أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الثامن بعد 200 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع الآية، مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع الآية 63 بعد 100 بصفة خاصة. نحن مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نجتزئ اليوم هذه الآية دون التي بعدها لنقف على أهم معانيها إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع التفاسير الموجزة لهذه الآية، مع الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد وإلهكم إله واحد، كان للمشركين 360 صنما يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، فبين الله سبحانه أن إلههم بين الله سبحانه وتعالى أنه إلههم وأنه واحد، فقال: وإلهكم إله واحد، أي ليس له في الإلهية شريك ولا له في ذاته نظير، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كذبهم الله عز وجل في إشراكهم معه آلهة أخرى. وفي تفسير العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا ثاني له ولا نظير، أو إله جميع الخلق واحد بخلاف ما فعلته عبدة الأصنام، فإنهم جعلوا لكل قوم إلها غير إله الآخرين. الرحمن الرحيم رغبهم بذكر ذلك في طاعته وعبادته. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعد قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد، أي متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك في ذاته، ولا سمي له، ولا كفء له، ولا مثل له، ولا نظير، ولا خالق، ولا مدبر غيره. فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عنها كل نقمة، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا، علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة، وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات، وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوق من تراب برب الأرباب، أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القوي القادر الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته، وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، وبيان أصل الدليل على ذلك، وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم، فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري قال في شرح الكلمات: الإله المعبود بحق أو بباطل، والله سبحانه وتعالى هو الإله الحق المعبود بحق، وإلهكم إله واحد في ذاته وصفاته وفي ربوبيته، فلا خالق ولا رازق ولا مدبر للكون والحياة إلا هو، وفي ألوهيته أي في عبادته فلا معبود بحق سواه. والمعنى: لما أوجب الله على العلماء بيان العلم والهدى وحرم كتمانهما، أخبر أنه الإله الواحد الرحمن الرحيم، وأن هذا أول ما على العلماء أن يبينوه للناس، وهو توحيده تعالى في ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته. ولما سمع بعض المشركين تقرير هذه الحقيقة وإلهكم إله واحد، قالوا: هل من دليل؟ يريدون على أنه لا إله إلا الله. فأنزل الله تعالى الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. مشتملة على 6 آيات كونية، كل آية برهان، كل آية برهان ساطع ودليل قاطع على وجود الله عز وجل وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته، وهي كلها موجبة لعبادته وحده دون سواه. الأولى: خلق السماوات والأرض، وهو خلق عظيم لا يتأتى للقادر الذي لا يعجزه شيء، لا يتأتى إلا للقادر الذي لا يعجزه شيء. الثانية: اختلاف الليل والنهار بتعاقبهما وطول هذا وقصر ذاك. الثالثة: جريان الفلك أي السفن
في البحر على ضخامتها وكبرها، وهي تحمل مئات الأطنان من الأرزاق وما ينتفع به الناس في حياتهم. الرابعة، إنزاله تعالى المطر من السماء لحياة الأرض بالنباتات والزروع بعد جذبها وموتها. الخامسة، تصريف الرياح حارة وباردة، ملقحة وغير ملقحة، شرقية وغربية، شمالية وجنوبية، بحسب حاجة الناس وما تطلبه حياتهم. السادسة، السحاب المسخر بين السماء والأرض، تكوينه وسوقه من بلد إلى آخر ليمطر هنا ولا يمطر هناك حسب إرادة العزيز الحكيم. ففي هذه الآيات الست أكبر برهان وأقوى دليل على وجود الله تعالى وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته، وهو لذلك رب العالمين وإله الأولين والآخرين، ولا رب غيره ولا إله سواه. ألا إن إلا أن الذي يجد هذه الأدلة ويراها ماثلة في الآيات المذكورة هو العاقل، أما من لا عقل له لأنه عطل عقله فلم يستعمله في التفكير والفهم والإدراك، واستعمل بدل العقل الهوى، فإنه أعمى لا يبصر شيئا، وأصم لا يسمع شيئا، وأحمق لا يعقل شيئا، والعياذ بالله تعالى. ومن هدايات الآية لا إله إلا الله، فلا تصح العبادة لغير الله تعالى، لأنه لا إله حق إلا هو. ومن أدلة وجوده ووحدانيته عز وجل هذه الآيات الكونية في السماوات والأرض، تثبت وجود الله تعالى ربا وإلها موصوفا بكل كمال منزها عن كل نقص. الآيات التنزيلية القرآنية تثبت وجود الله ربا وإلها، وتثبت النبوة المحمدية، وتقرر رسالته صلى الله عليه وسلم. الانتفاع بالآيات مطلقا، آيات الكتاب أو آيات الكون، خاص بمن يستعملون عقولهم دون أهوائهم. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإلهكم أيها الناس إله واحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعبودية خلقه له، لا معبود بحق إلا هو، إنه الرحمن المتصف بالرحمة في ذاته وأفعاله لجميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن إلهكم الذي ينفرد بالعبودية واحد، فلا إله غيره ولا سلطان لسواه، ثم هو قد اتصف بالرحمة فهو رحيم بعباده في إنشائهم وتكوينهم. ومن التفاسير الموجزة إلى التفاسير المفصلة، قال الدكتور عبد الله شحاتة في تفسير القرآن الكريم في الآية وإلهكم إله واحد، الإله المعبود، الرحمن الرحيم صيغتان للمبالغة في الرحمة، الأولى سماعية والثانية قياسية، وتختص الأولى بالله تعالى ويجوز إطلاق الثانية على غيره. ومن المفردات إلى التفسير، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإلهكم الذي يستحق العبادة والخضوع، إله واحد فرد صمد، فمن عبد شيئا دونه أو عبد شيئا معه فعبادته باطلة فاسدة. ثم هو بليغ الرحمة، فقد عمت رحمته في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، وعمت رحمته في الآخرة أهل الإيمان ومن وفى منهم ومن قصر وتاب. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. سبب نزول الآية: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، فنزل قوله تعالى: وإلهكم إله واحد. ومع أن السبب خاص فالخطاب عام لكل من يصلح للخطاب. وفي الحديث عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وتعالوا بنا إلى تفسير القرآن الكريم لشيخنا ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال في الآية: وإلهكم، الخطاب للبشر كلهم، أي يا أيها الناس معبودكم الحق الذي تكون عبادته حقا. إله بمعنى مألوه، فهو بمعنى اسم المفعول، والمألوه معناه المعبود حبا وتعظيما، وهو إله واحد. وإلهكم مبتدأ، وإله خبر، وواحد صفة لإله، وجملة وإلهكم إله واحد طرفها الأول معرفة، والثاني نكرة موصوفة ومؤكد بالوحدانية، يعني أن إله الخلق إله واحد، ووحدانيته بالألوهية متضمنة لوحدانيته بالربوبية، إذ لا يعبد إلا من يعلم أنه رب. ثم أكد هذه الجملة الإسمية بجملة تفيد الحصر، فقال: لا إله إلا هو. وهذه الجملة توكيد لما قبلها في المعنى، فإنه لما أثبت أنه إله واحد نفى أن يكون معه إله. وقوله تعالى: لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، وعلى هذا تكون لا نافية للجنس، وخبرها محذوف، والتقدير لا إله حق إلا هو، وإنما قدرنا حق لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولهذا قال الله تعالى عن هذه الآلهة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وقد زعم بعضهم أن تقدير الخبر موجود، وهذا غلط واضح، لأنه يختل به المعنى اختلالا كبيرا من وجهين. الوجه الأول أن هناك آلهة موجودة سوى الله لكنها باطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر، كما قال عز وجل: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. الوجه الثاني أنه يقتضي أن الآلهة المعبودة من دون الله هي الله، ولا يخفى فساد هذا، وعليه فيتعين أن يكون التقدير لا إله حق إلا الله كما فسرناه. وقوله تعالى: الرحمن الرحيم، خبر ثالث ورابع لقوله تعالى: وإلهكم، إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويجوز أن يكون خبرين لمبتدأ محذوف والتقدير هو الرحمن الرحيم، فألوهيته مبنية على الرحمة. وهذه الآية تشبه قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فإن ذكر هذين الاسمين بعد الربوبية يدل على أن ربوبيته مبنية على الرحمة. وقوله تعالى هنا: الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله تعالى، أحدهما يدل على سعة رحمته وهو الرحمن، والثاني يدل على إيصال الرحمة وهو الرحيم. وأسماء الله تعالى لها ثلاث دلالات: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة الاسم على الذات والصفة دلالة مطابقة، ودلالته على الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن، ودلالته على ما يستلزمه من الصفات الأخرى ودلالة الالتزام. مثال ذلك: الخالق، الخالق فهو دال على ذات متصفة بالخلق وعلى صفة الخلق، فدلالتها على الأمرين دلالة مطابقة، وعلى أحدهما دلالة تضمن، وهي تدل على صفة العلم والقدرة دلالة التزام، إذ لا خلق إلا بعلم وقدرة. والرحمة تنقسم إلى عامة وخاصة، فالعامة هي التي تشمل جميع الخلق، والخاصة تختص بالمؤمنين. ومن فوائد الآية أن إله الخلق إله واحد وهو الله عز وجل لقوله تعالى: وإلهكم إله واحد. ومنها إثبات اسم الإله والواحد لله عز وجل لقوله تعالى: وإلهكم إله واحد. وقد جاء في قوله تعالى: لله الواحد القهار، فأثبت اسم الواحد سبحانه وتعالى. ومنها اختصاص الألوهية بالله عز وجل لقوله تعالى: لا إله إلا هو. فإن قال قائل: إن هؤلاء المشركين قد يفتنون بهذه الآلهة فيدعونها ثم يأتيهم ما دعوا به، فما الجواب؟ فالجواب على أن هذه الأصنام لم توجد ما دعوا به قطعا، لقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولقوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فيكون حصول ما دعوا به من باب الفتنة التي يضل بها كثير من الناس والذي أوجدها هو الله عز وجل، لكن قد يمتحن الإنسان بتيسير أسباب المعصية ابتلاء من الله عز وجل، فيكون هذا الشيء حصل عند دعاء هذه الأصنام لا به. ومنها كفر النصارى القائلين بتعدد الآلهة، لأن قولهم تكذيب للقرآن بل وللتوراة والإنجيل بل ولجميع الرسل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومنها إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما الرحمن الرحيم، ومنها إثبات ما تضمنه هذان الاسمان من الصفة وهو الرحمة والحكم، أنه يرحم بهذه الرحمة، ومنها أنه قد يكون للاسم من أسماء الله معنى إذا انفرد ومعنى إذا انضم إلى غيره، لأن الرحمن لو انفرد لدل على الصفة والحكم، وإذا جمع مع الرحيم جعل الرحمن للوصف والرحيم للفعل. انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. وإلى تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، يقول الحق من بعد ذلك: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وتلك هي قضية الحق الأساسية، إلهكم يعني أن المعبود إله واحد، فالواقع أن الإله الحق موجود قبل أن يوجد الكفر، ولا إله إلا هو هذه قضية ثابتة، لأن غفلة الناس هي التي جعلت بعضا من نفوس الناس تلتفت إلى آلهة أخرى. وقوله الحق أنه سبحانه إله واحد أي ليس له ثان، والفارق بين واحد وأحد هو أن واحد تعني ليس له ثاني، وأحد يعني ليس مركبا ولا مكونا من أجزاء، ولذلك فالله لا يمكن أن نصفه بأنه كل أو كلي، لأن كل يقابلها جزء وكلي يقابلها جزئي، وكل هو أن يجتمع من أجزاء، والله متفرد بالوحدانية سبحانه المنزه عن كل شيء، وله المثل الأعلى. وأضرب هذا المثل للتقريب لا للتشبيه: إن الكرسي كل مكون من خشب ومسامير وغراء وطلاء، فهل يمكن أن نطلق على الخشب أنه كرسي أو على المسامير أو على الغراء أو على الطلاء؟ لا، إن كل جزء لا يطلق على الكل، بل الكل ينشأ من اجتماع الأجزاء. والكلي يطلق على أشياء كثيرة، لكن كل شيء منها يحقق الكلي. فكلمة إنسان نقول عنها كلي، جزئياتها محمد وزيد وبكر وعمر وخالد، فنقول زيد إنسان وهو قول صحيح، ونقول عمر إنسان وذلك قول صحيح. والله سبحانه وتعالى لا هو كلي لأنه واحد، ولا هو كل لأنه أحد. إن القضية الأساسية في الدين هي: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. والقرآن لا ينفي ويقول لا إله إلا هو إلا حين توجد غفلة تعطي الألوهية لغير الله، أو تعطي الألوهية لله ولشركاء معه. إن القرآن ينفي ذلك ويقول لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وليس هناك شيء غير الله إلا وليس هناك شيء غير الله إلا نعمة منه سبحانه أو منعم عليه، وإنما دون الله إما نعمة وإما منعم عليه بالنعمة، وهذه كلها نفحات الرحمن ونفحات الرحيم. وما دام كل شيء ما عدا الله إما نعمة وإما منعم عليه فلا توصف النعمة بأنها إله، ولا يقال في المنعم عليه إنه إله، لأن المنعم عليه معناه أن غيره أفاض عليه نعمة، لأن النعمة موهوبة والمنعم عليه موهوب إليه، فإذا كانت هبة أو موهوبة إليه فلا يصح أن تكون إلها. لكن الذين يفتنون إنما يفتنون في الأسباب، والحق سبحانه وتعالى هو المسبب لكل الأسباب، وبعد ذلك يلفتنا الحق سبحانه إلى خدمة هذه القضية، فيدعونا أن ننظر في الكون ونتأمل في النعمة الموجودة لنا، وبعد ذلك فأنت يا من أنعم الله عليه بهذه النعمة، إن وجدت أحدا يدعيها لنفسه فأعطها واتركها له، وانسب النعمة إلى موجدها وهو الله، وإياك أن تشرك في نعمة الله أحدا غيره، لأن الله يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. ومن تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى إلى زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله تعالى، وقال: وقد صرح الله سبحانه وتعالى بالوحدانية، فقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: وإلهكم بالإضافة إليهم، فيه إشارة إلى أن المعبود الذي تعبدونه بحق إله واحد، فالذين تعبدونهم من أوثان وأحجار ليسوا بآلهة، بل إلهكم الحق الذي يجب أن تعبدوه واحد لا إله إلا هو، لا يعبد بحق إلا هو، ولا يمكن أن يسمى غيره من الأوثان باسمه، إنما هي أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. فالإله هو الخالق الذي ينفع ويضر، وأنشأ الوجود برحمته وعمهم بنعمته، ولقد وصفه سبحانه وتعالى بأنه الرحمن الرحيم الذي يتصف بالرحمة، وتعتبر صفة من صفاته، وهو الذي يرحم العباد فعلا. وقد بينا معنى الاسمين الكاملين من قبل ذلك، وقد ذكر سبحانه وتعالى هذين الوصفين من بين الأسماء الحسنى، لأنهم يحسون بأنهم في آلائه ورحمته، فهم إذا كانوا في شدة لا يستغيثون بآلهتهم، وإذا كانوا في ضر لا يلجؤون إلا إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا إله إلا الله. ويقول جل وعلا: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ويقول تعالى في بيان حالهم في مأساتهم وشدائدهم وأنهم يضرعون إليه: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فأولئك الوثنيون من العرب كانوا يعرفون الله تعالى ولكن يعبدون أوثانهم، وعندما تشتد الشديدة عليهم يلجؤون إلى الله وحده مستعينين طالبين الرحمة من عنده ولا يرجون من غيره قط. ولذا كان وصفه بالرحمة لأنهم يلجؤون إليه وحده عند رجاء الرحمة فلا يرجونها من غيره. وكأن المعنى الواحد الأحد هو الذي يرحمكم عندما تضرعون إليه، فكان المنطق يوجب عليكم ألا تعبدوا غيره سبحانه وتعالى. انتهى تفسير زهرة التفاسير للشيخ أبي زهرة، ومنه إلى ظلال القرآن للأستاذ السيد قطب رحمه الله تعالى. قال: بعد هذا يمضي السياق في إقامة التصور الإيماني على قاعدته الكبيرة، قاعدة التوحيد، ويعرض من مشاهد الكون ما يشهد بهذه الحقيقة شهادة لا تقبل الجدل، ثم يندد بمن يتخذون من دون الله أندادا، ويصور موقفهم المتخاذل يوم يرون العذاب، فيتبرأ بعضهم من بعض، فلا ينفعهم هذا التبرؤ، ولا تفيدهم حسراتهم، ولا تخرجهم من النار. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض الآية، بل والسياق يمضي في هذه القضية. إن وحدة الألوهية هي القاعدة الكبيرة التي يقوم عليها التصور الإيماني، فلم يكن هناك جدل حول الاعتقاد بوجود إله، تختلف التصورات حول ذاته وحول صفاته وحول علاقاته بالخلق، ولكنها لا تنفي وجوده. ولم يقع أن نسيت الفطرة هذه الحقيقة، حقيقة وجود إله، إلا في الأيام الأخيرة حين نبتت نابتة منقطعة عن أصل الحياة، منقطعة عن أصل الفطرة، تنكر وجود الله، وهي نابتة شاذة لا جذور لها في أصل هذا الوجود، ومن ثم فمصيرها حتما إلى الفناء والاندثار في من هذا الوجود، هذا الوجود الذي لا يطيق تكوينه ولا تطيق فطرته بقاء هذا الصنف من الخلائق المقطوعة الجذور. لذلك اتجه السياق القرآني دائما إلى الحديث عن وحدة الألوهية بوصفها التصحيح الضروري للتصور، والقاعدة الأساسية لإقامة هذا التصور، ثم لإقامة سائر القواعد الأخلاقية والنظم الاجتماعية المنبثقة من هذا التصور. تصور وحدة الألوهية في هذا الوجود، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومن وحدانية الألوهية التي يؤكدها هذا التأكيد بشتى أساليب التوكيد، يتوحد المعنى الذي يتجه إليه الخلق بالعبودية والطاعة، وتتوحد الجهة التي يتلقى منها الخلق قواعد الخلق الأخلاق والسلوك، ويتوحد المصدر الذي يتلقى منه الخلق أصول الشرائع والقوانين، ويتوحد المنهج الذي يصرف حياة الخلق في كل طريق. وهنا والسياق يستهدف إعداد الأمة المسلمة لدورها العظيم في الأرض، يعيد ذكر هذه الحقيقة التي تكرر ذكرها مرات ومرات في القرآن المكي، والتي ظل القرآن يعمق جذورها ويمد في آفاقها حتى تشمل كل جوانب الحس والعقل وكل جوانب الحياة والوجود، يعيد ذكر هذه الحقيقة ليقيم على أساسها سائر التشريعات والتكاليف، ثم يذكر من صفات الله هنا الرحمن الرحيم، فمن رحمته السابقة العميقة الدائمة تنبثق كل التشريعات والتكاليف. انتهى تفسيره رحمه الله تعالى. وفي تفسير القرآن الكريم للشيخ المراغي رحمه الله تعالى قال في الآية: أي وإلهكم الحقيق بالعبادة إله واحد، فلا تشركوا به أحدا. والشرك به ضربان: شرك في الألوهية والعبادة، بأن يعتقد المرء أن في الخلق من يشارك الله أو يعينه في أفعاله أو يحمله على بعضها ويصده عن بعض فيتوجه إليه في الدعاء عندما يتوجه إلى الله ويدعوه معه أو يدعوه من دون الله ليكشف عنه ضرا أو ليجلب له نفعا. شرك به في الربوبية، بأن يسند الخلق إلى غيره معه، أو أخذ أحكام الدين من عبادة وتحليل وتحريم من غير كتبه ووحيه الذي بلغه لرسله، استنادا إلى أن من يؤخذ عنهم الدين هم أعلم بمراد الله. وهذا هو المراد بقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فواجب علماء الدين أن يبينوا للناس ما نزله الله ولا يكتموه، لا أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه كما فعل من قبلهم من أهل الكتاب ومن أهل الكتب المنزلة، حين زادوا على الوحي أحكاما كثيرة من تلقاء أنفسهم، وخالفوا ما نزل بتأويلات وتعسفات بعيدة عن روح الدين وسره. والله هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فحسب المرء أن يرجوها ولا يعتمد على رحمة سواها ممن يظن أنهم مقربون، إذ كل من يعتمد عليه من دونه فليس أهل للاعتماد عليه، بل الاعتماد عليه من قبيل الشرك. والإله الذي بيده أزمة والإله الذي بيده أزمة المنافع والقادر على دفع المضار، واحد لا سلطان لأحد على إرادته، ولا مبدل لكلماته، ولا أوسع من رحمته. وإنما ذكر الرحمة والرحمة دون غيرهما، وإنما ذكر الوحدة والرحمة دون غيرهما من صفاته، لأن الواحدية تذكر أولئك الكافرين الكاتمين للحق بأن لا يجدوا ملجأ غير الله يقيهم عقوبته ولعنته. والرحمة بعدها ترغبهم في التوبة وتحول بينهم وبين اليأس من فضله بعد أن اتخذوا الوسطاء والشفعاء عنده. وفي السياق حكم الله في الآية السابقة، أو نقول حكم الله في الآية السابقة على الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى باللعنة والطرد من رحمته إلا إن تابوا، فإنهم ماتوا على كتمانهم كانوا خالدين في اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب شيء، ولا يقبل منهم فدية، ولا تنفعهم شفاعة. وهنا ذكر أن شارع الدين واحد لا معبود سواه، ولا ينبغي أن تكتم هدايته للبشر، وهو مفيض الرحمة والإحسان، ليتذكر أولئك الذين يكتمون البينات المؤثرون آراء رؤسائهم وأحبارهم ثقة بهم واعتمادا على شفاعتهم، إنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئا، وإنهم مخطئون في كتمان الحق ومعاداة أهله. انتهى تفسير الشيخ المراغي رحمه الله. وفي تفسير المنار للأستاذ رشيد رضا قال رحمه الله تعالى بعد ذكر الآيتين: نطقت الآيات السابقات بأن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ملعونون، لا ترجى لهم رحمة الله تعالى إلا أن يتوبوا، فإنهم ماتوا على كتمانهم وما يستلزمه كفرهم من الأعمال كانوا خالدين في اللعنة، لا يخفف عنهم من عذابها شيء، إذ لا يقبل منهم افتداء ولا تنفعهم شفاعة الشفعاء، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، لأن اللعنة تعمهم في الآخرة من جميع الملائكة والناس، بحيث يظهر للعوالم أنهم لا يستحقون الرحمة، حتى إن المرؤوسين يتبرؤون من الرؤساء الذين كانوا يتبعونهم في الضلال ويتخذون كلامهم دينا دون كتاب الله تعالى، كما سيأتي في الآيات. فناسب بعد هذا أن يبين الله تعالى أن شارع الدين ومحق الحق هو واحد لا يعبد غيره ولا تكتم هدايته، ولا يجعل كلام البشر معيارا على كلامه، وهو مفيد الرحمة والإحسان، إذ الرحمة من صفاته الكاملة اللازمة، ليتذكر أولئك الضالون الكاتمون لبينات الله المؤثرون عليها آراء رؤسائهم وآئمتهم ثقة بهم واعتمادا على شفاعتهم، أنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئا، ويعلمون وجه خطئهم في كتمان الحق ومعاداة أهله عنادا من الرؤساء وتقليدا من المرؤوسين. فقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، أي وإلهكم الحق الحقيق بالعبادة إله واحد لا إله مستحق لها إلا هو، فلا تشركوا به أحدا. والشرك به نوعان: أحدهما يتعلق بالألوهية والعبادة، وهو أن يعتقد المرء أن في الخلق من يشاركه تعالى أو يعينه في أفعاله أو يحمله على بعضها ويصده عن بعض بشفاعته عنده لأجل قربه منه، كما يكون في بطانة الملوك المستبدين وحواشيهم وحجابهم وأعوانهم، فهو يتوجه إلى هذا المؤثر عند الله بزعمه عندما يتوجه إليه تعالى في الدعاء فيدعوه معه، وقد يدعوه من دونه عند شدة الحاجة لكشف ضر أو جلب نفع أعيته أسبابهما. وهذا مخ العبادة. وثانيهما يتعلق بالربوبية، وهو إسناد الخلق والتدبير إلى غيره معه، أو أن تؤخذ أحكام الدين في عبادة الله تعالى والتحليل والتحريم عن غيره، أي غير كتابه ووحيه الذي بلغه عنه رسله، بحجة أن من يؤخذ عنهم الدين من غير بيان الوحي أعلم بمراد الله، فيترك الأخذ من الكتاب لرأيهم وقولهم، وهو المراد بقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وظاهر أن الواجب على العلماء بالدين أن يبينوا للناس ما أنزل الله ولا يكتموه، لا أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه، كما زاد أهل الكتاب المنزلة كما زاد أهل الكتب المنزلة كلهم عبادات كما زاد أهل الكتب المنزلة كلهم عبادات وأحكاما كثيرة زائدة على الوحي أو مخالفة له، يتأولونه لأجلها دون عكس. وإذا كان الله تعالى واحدا لا إله إلا هو فلا ينبغي أن يشرك معه غيره، فهو كذلك الرحمن الرحيم أي الكامل الرحمة، فلا ينبغي أن يعرض أن يعرض العبد عن أسباب رحمته اعتمادا على رحمة سواه مما يظن أنهم مقربون عنده. فحسب المؤمن من رحمة الله التي وسعت كل شيء أن يستغني بالتصدي لها عن رجاء سواها، وإلا كان من الخائبين. وأختم كلامي بمسك الختام بتفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى، حيث قال في الآية: يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، وأنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول السورة، وفي سورة الفاتحة، وفي الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي قوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. فمثل هذه الآية العظيمة ما ينبغي أن نفردها بدرس بل بعدة دروس، والآية الثانية مرتبطة بها. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يعني اقتصرت دون أن أتم الوقت لأن العصر قد اقترب عندنا. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.